بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن ثبت أنه لا بد من أن تكون أن يكون العقد والإرادة العقدية صادرة من قبل المالك أو الولي، إما بالإجازة أو بنفس البيع، حينئذ هنا بحث طرحه الشيخ قدس سره أنه هل يجب أن يكون هذا العقد المالك أو الولي، والمراد من الولي من يكون نائبا عن المالك سواء كان وليا اصطلاحا أو وكيلا أو مأذونا أو قيما، هل يشترط فيه في الصحة أن يكون ملتفتا إلى ذلك؟ فلو باع جاهلا عن أنه ولي أو جاهلا عن أنه مالك، ففي مثل ذلك هل يصح العقد أو يحتاج تصحيحه إلى الإجازة أو لا يصح أصلا حتى مع الإجازة؟ هنا ذكر الشيخ قدس سره تحت هذا العنوان صورا أربع، وحكم في ثلاث صور، استقرب في ثلاث صور من هذه الصور الأربع، الشيخ استقرب في صورتين من هذه الصور الصحة بلا حاجة إلى الإجازة، وفي صورتين من هذه الصور الأربع الصحة مع الإجازة، بدون الإجازة لا يصح. والأعلام المتأخرون بعد الشيخ ألحقوا صورة أخرى من الصور التي قال الشيخ فيها بلزوم الإجازة بالصورتين الأوليين. لا بد من طرح هذه الصور الأربع التي ذكرها الشيخ وملاحظة أن هذه الصور هل يصح فيها العقد بلا إجازة أو يحتاج إلى الإجازة. قال الشيخ قدس سره أن هذا الإنسان تارة يبيع فضولتان وهو ولي أي مأذون شرعان وواقعان، سواء من جهة الولاية أو من جهة الوكالة أو من جهة أخرى، غاية الأمر هو لا يعلم بأنه ولي، وأخرى يفترض أنه يبيع فضولة وهو مالك، فتارة البحث في المتولي غير المالك، وأخرى في المالك الذي لا يعلم أنه مالك ويتصور نفسه فضوليا. وعلى كل من التقديرين، تارة يكون البيع من قبل هذا الإنسان يبيع للغير، ينشئ البيع للمالك الذي يتصوره لأنه لا يتصور نفسه مالكا أو وليا، يبيع للغير، وأخرى يبيع لنفسه. فالصور أربعة: الصورة الأولى أن يكون واقعا وليا لكنه لا يعلم بذلك ويبيع للمولى عليه للمالك، لكن يتصور نفسه فضوليا يبيع فضولتان. في هذه الصورة حكم الشيخ بالصحة بلا حاجة إلى الإجازة، قال لأن هذا الإنسان واقعا ما ولي له هذه الولاية غاية الأمر هو يجهل أنه ولي، علمه بأنه ولي ووكيل ليس شرطا في نفوذ عقده، فإنه عقد الولي، وحينما يبيع للمالك يقع بيعه صحيحا ولا يحتاج فيه إلى الإجازة. وقد قرب ذلك المرزا قدس سره ببيان أن الولاية والنيابة عن المالك ملحوظة بنحو الطريقية لا بنحو الموضوعية. لا يشترط أن يكون المتصرف ملتفتا إلى كونه وليا، وإنما يكفي أن يكون واقعا وليا. فإذا كان واقعا وليا تصرفه يكون نافذا لا محالة. نعم لابد أن يكون تصرفه جديا، إذا كان عدم العلم بالولاية يؤدي إلى أن لا ينشئ إنشاء جديا، ذاك مطلب آخر. نحن نفترض أن هذا جدا قد باع للمالك وتأتى منه القصد الجدي. إذن فمثل هذا العقد يكون صحيحا بلا حاجة إلى إجازة من المالك. الصورة الثانية أن يكون هذا قد باع لنفسه، هذا الولي الواقعي الجاهل بولايته يبيع لنفسه لا للمالك. هنا لا إشكال عندهم أنه لا يقع لنفسه، لأنه وكيل أو ولي على التصرف للمالك لا لنفسه. خب، هل يقع للمالك أو لا يقع للمالك؟ هل يحتاج إلى الإجازة في الوقوع للمالك أو لا يحتاج إلى الإجازة؟ في هذه الصورة الشيخ احتمل الحاجة إلى الإجازة، ثم أمر بالتأمل في آخر عبارته. المرزا هنا مع جملة من مدرسته، مدرسة المرزا اختاروا عدم الحاجة إلى الإجازة، وأن هذا البيع سوف يقع صحيحا عن المالك. قالوا لأن هذا حينما يبيع لنفسه هذا حاله حال بيع الغاصب، بيع الغاصب لنفسه. نحن في بيع الغاصب إذا قلنا بأن بيع الغاصب باطل أصلا، لأن البيع حقيقته إيجاد المبادلة بين المالين في الملكية، بأن يحل كل من المالين محل الآخر في الملك. أما يخرج المال من ملك شخص ويدخل ثمنه يدخل في ملك شخص آخر، هذا ليس بيعا، ليس عقدا، ليس مبادلة. إذن فهذا باطل لا يمكن تصحيحه، لأن هذا ليس بيعا. حتى بالإجازة في بيع الغاصب من يقبل يختار هذا الكلام؟ هناك هم أشكل ويقول أنه هذا لا يقع صحيحا. فهنا أيضا لا يقع صحيحا سواء أجاز المالك أو لم يجز، إذ ما وقع ليس بيعا ليس مبادلة، إذ المبادلة أخذ فيها أن يكون المالان أحدهما في محل الآخر، تبديل في جهة الإضافة. أما إيجاد إضافة مجانية لم تكن في قبال إضافة أخرى، هذا ليس بيعا ليس مبادلة. فإن استفحل هذا الإشكال ولم يكن لنا جواب عليه في بيع الغاصب، ومن هناك اخترنا هناك مثلا بطلان بيع الغاصب حتى بإجازة المالك، إذن فهنا أيضا سوف يختار البطلان، لأن هذا ليس بيعا، إذ هذا الإنسان الفضولي باع لنفسه، الولي واقعا باع لنفسه ولم يكن وليا على البيع لنفسه، كان وليا على البيع للمالك، وهذا ليس بيعا أصلا. فإذا لم يكن بيعا إذن فلا يصح في نفسه، واضح، ولا يصح للمالك بإجازة المالك، باعتبار أن الإجازة تصحح ما هو بيع لا ما ليس بيعا وليس مبادلة، فلا تصح المعاملة حتى بالإجازة. وإن اخترنا في بحث الغاصب بيع الغاصب الصحة ولو بتقريب ذكره المرزا هناك، المرزا هناك ذكر هذا التقريب، قال أن بيع الغاصب بإجازة المالك يقع للمالك ببيان، قال هناك هكذا أن الغاصب أولا يبيع للمالك ينشئ المبادلة بين الملكيتين والإضافتين الحقيقيتين بين المالين، ثم هو يستولي على هذا البدل يدعي أنه هو المالك فيوقع المبادلة بين الملكيتين والإضافتين الواقعيتين ويدعي أنه هو طرف هذه الإضافة. خب، إيقاعه للمبادلة بين الماليتين الواقعيتين بيعه، ادعاؤه أنه هو طرف هذه الإضافة لغو زائد ادعاء زائد. فحينما يجيز المالك، المالك يجيز المبادلة الواقعة بين الإضافتين التي هي بيع ومبادلة، فيقع للمالك، وادعاؤه أنه هو المالك من قبيل اللغو الزائد، خصوصية تلغى بعد تعلق الإجازة، لغو زائد لا يؤثر. وإن شئتم قلتم أنه هناك في بيع الغاصب كأنه الغاصب أولا يبيع للمالك ثم هو يستولي على البدل الذي باعه، باع مال المالك به للمالك، ثم يأخذ البدل كما أخذ المبدل عدوانا وغصبا وادعاء. حينئذ إنشاؤه للمبادلة بين المالين بيع، ادعاؤه أنه هو يستحق مثلا أو غصبه وعدوانه على هذا المال، خب هذا عدوان وغصب وتعدي. إذن فالمبادلة متحققة والغصب في طول المبادلة. إذن فإذا أجاز المالك أجاز البيع الذي وقع له، فيتم يستند إلى المالك ويكون بالإجازة تاما هناك. هذا وجه هو الوجه المعروف الذي على أساسه صححوا وقوع بيع الغاصب بالإجازة للمالك. يقول لو قبلنا هذا الوجه هنا لابد أن نقول بالصحة أيضا بلا إجازة، لا مع الإجازة. لماذا؟ لأن المفروض أن هذا الإنسان ولي، هذا الإنسان الذي باع لنفسه عدوانا واقعا ولي، إما وكيل عن المالك أو ولي عليه أو مأذون منه. لأنه ولي فبيعه عن المالك نافذ، عدوانه بعد ذلك واستيلاؤه على المال هذا عدوان وغصب زائد يلغى فيقع عن المالك. وأي فرق بين الإذن اللاحق من المالك والإذن السابق من المالك؟ أليس هذا المالك لو أذن لهذا الإنسان البائع لنفسه إذا لم يكن وليا، لو أذن وكان قد باع لنفسه الذي هو معنى الغاصب، لو أذن له بعد ذلك أليس كان يقع للمالك؟ هو الآن أذن من قبل بحسب الفرق. يعني الكلام في الولي، والولي يعني المأذون أو الوكيل أو القيم مثلا. فإذا كان الأمر هكذا إذن فهذا الإنسان بحسب الحقيقة في إنشائه لتلك المبادلة قبل العدوان، يعني إذا حللنا بيع المعتدي والغاصب لنفسه إلى عمليتين، مبادلة للمالك أولا ثم استيلاء على البدل مكان المبدل ثانيا عن المالك، هذا حيث أنه له الولاية فيكون إنشاؤه للبيع والمبادلة بين الإضافتين عن المالك أولا لكي يستولي على البدل ثانيا، إنشاؤه الأول يكون إنشاء المتولي وإنشاء أو إنشاء الوكيل أو إنشاء المأذون، فيصح إذن لا نحتاج إلى تجديد الإجازة من المالك، الإجازة الثانية من المالك بلا موجب لا وجه له. ومن هنا حكم المرزا ومدرسة المرزا حكموا بالصحة في هذه الصورة الثانية بلا حاجة إلى إجازة من قبل المالك، لأن هذا باعتبار كونه وليا واقعا إيقاعه للمبادلة عن المالك أولا، ثم تولي استيلائه على البدل، إيقاعه للمبادلة إيقاع للبيع وهو كان وليا على هذا البيع. لو كما لو باع للمالك، أليس قلنا في الصورة الأولى كان ينفذ؟ هنا أيضا يرجع. الصورة الثانية بحسب الحقيقة ترجع إلى الصورة الأولى مع إضافة خصوصية وادعاء، وهو أنه هذا البائع يريد أن يستولي على البدل لنفسه. ادعاؤه أن البدل يكون لنفسه غصبا وعدوانا، هذا الادعاء لغو زائد لا يؤثر. أصل المبادلة التي ينشئها بين المالين، هذا أصل المبادلة حيث أنه ولي واقعا تكون نافذة كالصورة الأولى. فالصورة الثانية حكما بل موضوعا بناء على هذا التحليل لبيع الغاصب، موضوعا أيضا الصورة الثانية ترجع إلى الصورة الأولى، يعني يرجع بيعه لنفسه إلى بيعه للمالك أولا ثم استيلاؤه على البدل. وبيعه للمالك قلنا أنه نافذ بلا حاجة إلى الإجازة، حتى إذا كان جاهلا بأنه ولي، لأن الولاية طريقي لا موضوعي كذلك هنا. فهذه الصورة الثانية أمرها دائر بين أن لا يكون صحيحا أصلا حتى بالإجازة، أو يكون صحيحا بلا حاجة إلى الإجازة. إذا أرجعنا بيع الغاصب إلى بيع للمالك ثم الاستيلاء على المال، فهذا صحيح بلا حاجة إلى الإجازة. وإذا لم نقبل ذاك التحليل في بيع الغاصب، وقلنا أن بيع الغاصب ليس هكذا، وإنما يبيع ابتداء لنفسه لأنه يبيع للمالك ثم يدعي الاستيلاء على البدل، إذن فهذا لا يصح حتى بالإجازة، كما لا يصح بيع الغاصب حتى بالإجازة على هذا المسلك. فأمر هذه الصورة دائر بين البطلان بقول مطلق والصحة بقول مطلق، لا الصحة مشروطا بالإجازة، بين البطلان بقول مطلق والصحة بقول مطلق، يعني بين البطلان حتى مع الإجازة وبين الصحة من دون حاجة إلى الإجازة. وحيث أن المختار عندهم هناك اختير في ذاك البحث في بحث بيع الغاصب أنه يصح بيع الغاصب لنفسه بإجازة المالك للمالك، ويقع للمالك في طول الإجازة، إذن فهنا لابد أن يختار. من يختار ذلك المبنى هناك، هنا يتعين عليه أن يختار الصحة بقول مطلق أي بلا حاجة إلى الإجازة. هذا حكم الصورة الثانية. وأما الصورة الثالثة، إذن ففي الصورتين من هذه الصور الأربع الأولى، أي في صورتي الولاية، حكموا بالصحة مطلقة بلا حاجة إلى الإجازة. وأما الصورة الثالثة، الصورة الثالثة أن يكون هذا مالكا واقعا، البايع الفضولي مالك واقعا لكنه لا يعلم بأنه مالك، ويبيع للمالك لا لنفسه، بتصور أنه مال ذاك، مثلا الولد يبيع المال الذي هو مال أبيه، يبيع مال أبيه لأبيه فضولة، ثم ينكشف له بعد ذلك أنه كان قد مات أبوه قبل البيع وهو الوارث، كان هو المالك الواقعي، انكشف أنه حين البيع كان هو المالك. هنا هل يصح أو لا يصح هذا البيع؟ وعلى تقدير الصحة هل يحتاج إلى الإجازة أو يصح بلا إجازة؟ هنا أولا الشيخ نقل وجوها ثلاثة عن المحقق الثاني لإثبات البطلان المطلق هنا، أن هذا البيع باطل، وهي وجوه منقولة عن القدماء، وجوه غير فنية ضعيفة، فندها مثلا أنه لا يتأتى القصد منه، أو أنه بيعه معلق على موت أبيه، كلمات والتعليق في البيع يوجب البطلان، التي هذه الكلمات فندها الشيخ بشكل واضح في أبحاث سابقة، وهي أيضا لا يعبأ بها، لا موجب للتعرض إليها. إذ الفرض أن هذا البايع الفضولي يبيع بالفعل بيعا تمجيزيا جديا قاصدا للبيع والعقد الجدي، وهذا الأمر للمالك فضولة، وهذا يتصور بلا حاجة إلى فلا وجه للمناقشة في أنه تعليقي أو قصد جدي لا يتحقق. هذه الكلمات واضحة الاندفاع. في مثل هذه الحالة إذا كان واقعا هو المالك، هذا بيع من قبل المالك، هل يكون صحيحا أو لا يكون صحيحا؟ هنا حكم الشيخ قدس سره بأنه يصح هذا البيع بشرط الإجازة، من دون إجازة لا يصح، ومع الإجازة من قبل هذا البايع الذي كان هو المالك واقعا حين العقد، من دون الإجازة لا يصح، ومع الإجازة يصح. وقد وجه ذلك، علل ذلك بأن هذا البيع هنا وإن كان فعل نفس المالك الذي نطلب منه الإجازة، هنا البيع صدر منه لأنه فعله هو الذي باع فضولتان، فلا نحتاج إلى الإجازة للاستناد، لتصحيح الاستناد كما في موارد الفضولي. في موارد الفضولي وإجازة المالك الذي هو الغير غير الفضولي، نحتاج إلى الإجازة لكي ينتسب البيع الفضولي الواقع عن غير المالك إلى المالك، بالإجازة ينتسب إلى المالك. هذا هنا لا نحتاجه، للاستناد لا نحتاج، وللانتساب لا نحتاج للإجازة، لأن الفعل فعل لمن؟ لنفس هذا المالك هو باع فضولتان. لكن نحتاج الإجازة لجهة أخرى، للرضا في الإنشاء، في إنشاء البيع وانتساب البيع الإنشائي إلى المالك، لا شك ولا توقف على الإجازة. نحتاج إلى الإجازة في تحصيل رضا المالك، فإن هذا المالك الواقعي وإن كان هو قد باع عن المالك الخيالي وأنشأ البيع من قبله، فكان البيع فعله المباشر، لكن كان هذا الإنشاء والبيع الإنشائي صادرا منه بعنوان أنه للمالك، فكان رضاه وقصده الجدي أن يكون هذا البيع من قبل المالك لا من قبل نفسه. ويشترط في الرضا أن يكون الرضا الذي هو شرط في صحة البيع، بل في شرط في صحة كل عقد، يشترط أن يكون هذا الرضا رضا المالك بما هو مالك، يعني المالك يرضى، لا بد أن يرضى ويقصد ويريد ويلتزم بالتمليك عن المالك بما هو مالك، وهو هنا لم يتصور نفسه مالكا، تصور الغير مالكا، فحينما باع باع ملتزما وراضيا جدا التمليك عن ذلك المالك لا عن نفسه. إذن فهو الذي كان المالك الواقعي، هذا الإنسان لم يقصد أن يبيع عن نفسه، فلا يصدق عنوان رضا المالك بما هو مالك. نعم، هذا رضا ذات المالك، لا رضا المالك بما هو مالك، رضا ذات المالك. ويقول المرزا ينظر هذه المسألة بمسألة الإفطار العمدي والكلام العمدي المبطل مثلا في الصلاة. يقول من يتكلم في الصلاة غافلا عن أنه في الصلاة، الكلام حينما صدر منه كان عمديا، يعني قصد الكلام وتكلم، الفعل لا يصدر من الإنسان إلا بالقصد، فتكلمه كان عن قصد وعمد. خب، لماذا لا تبطل صلاته؟ لأن الذي يكون مبطلا التعمد المتعلق بالتكلم في الصلاة، بما هو تكلم في الصلاة، حيثية كون الكلام في الصلاة، هذه الحيثية ليست عمدية، لأن العمد فرع الالتفات، وهذا لم يكن ملتفتا إلى أنه في الصلاة، فذات كلامه عمد، لكن كون كلامه بالصلاة وفي الصلاة ليس عمدا، سهو، إذ لم يكن عالما وملتفتا إلى كونه في الصلاة. كذلك الذي يأكل في شهر رمضان مثلا، نهار شهر رمضان، أكله عمدي، هو حينما أكل تعمد الأكل، لا أنه أجبر على الأكل ولا أنه غفل عن أنه يأكل، ملتفت إلى أنه يأكل، لكن مع ذلك ليس مفطرا. لماذا؟ إذا كان غافلا عن أنه شهر رمضان وأنه صائم، لماذا لا يكون مفطرا؟ لأن ما يكون مفطرا ليس هو التعمد الأكل، وإنما المفطر تعمد الأكل في رمضان بقيد في رمضان، يعني بما هو أكل مضاف إلى شهر إلى نهار شهر رمضان. وهذا الإنسان ذات الأكل عمدي منه، لكن أكله في رمضان ليس عمديا، هذا القيد مع عدم الالتفات إليه ليس عمدي. كذلك هنا يقول الأدلة التي تقول يشترط رضا المالك في التجارة، يشترط التجارة عن تراض ونحو ذلك من الأدلة، أخذت رضا المالك قيدا، التجارة لابد أن تكون برضا المالك. يقول ظاهر رضا المالك هو أن التجارة لابد أن تنشأ عن رضا المالك بما هو مالك، ظاهره أن هذا الرضا ينبغي أن يكون مضافا إلى المالك بما هو مالك، فينبغي أن يكون مقصودا للمالك بما هو مالك. وهنا المالك لم يكن قاصدا جدا، ولم يكن راضيا جدا وملتزما جدا لتبديل ماله بما هو مالك، كان ملتزما جدا بتبديل هذا المال الذي كان يتصوره للغير بما هو للغير لا بما هو لنفسه. فإذا لا لم يصدر منه إرادة أو مثلا رضا المالك، رضا المالك بما هو مالك هنا غير محفوظ، وظاهر الأدلة شرطية رضا المالك بما هو مالك. إذا فلا يقع هذا العقد وحده بلا إجازة، لا يقع صحيحا. نعم لو أجاز بالإجازة يقع صحيحا، لأن الإجازة يحقق رضا المالك بما هو مالك. بعد أن اطلع على أنه مالكون حينئذ إذا أجاز العقد الذي أوقعه سابقا تحقق الإنشاء، متحقق ومنتسب إليه لأنه هو الذي أنشأ، رضاه أيضا تحقق بما هو مالك بعد العلم بأنه مالك حينما أمضى وأجاز، تحقق رضا المالك بما هو رضا المالك. ومن هنا يعرف أن الإجازة ليست دائما، هكذا يقول المرجع، أن الإجازة ليست دائما نحتاجها من أجل الانتساب، بعض الأوقات نحتاج إلى الإجازة لحيثية أخرى، لحيثية ثبوتية لا إثباتية، للركن المعنوي والإرادة الباطنة لا للإرادة الظاهرة، والركن المادي الإنشائي في العقد، الإنشاء منتسب إلى المالك لكن مع ذلك نحتاج إلى الإجازة. لماذا نحتاج إلى الإجازة؟ لأن الركن الثاني وهو الرضا الثبوتي يشترط فيه أن يكون رضا المالك، وهذا لا يكون متحققا في مثل هذا الفرض، فنحتاج إلى الإجازة لكي نحرز هذا الركن، وهو أن يكون هذا الإنشاء العقد الإنشائي والبيع الإنشائي الصادر من هذا المالك الحقيقي يكون وراءه أيضا رضا من قبل المالك بما هو مالك، وهذا فرع أن يلتفت إلى أن هذا يكون ملكا له، فإذا لم يكن ملتفتا وباعه للغير يحتاج إلى الإجازة، بالإجازة يتحقق رضا المالك بما هو رضا المالك. فالإجازة في بعض الموارد نحتاجه للانتساب أيضا، في بعض الموارد الانتساب فعلي والعقد الإنشائي لا يشترط فيه الرضا، لا يشترط فيه الإجازة، العقد الإنشائي منتسب إلى المالك، نحتاجه من أجل تحقق الركن الثاني وهو الرضا بما هو مالك. بعد العقد انتسابه للمالك بما هو مالك لا معنى له، عقد الإنشائي متحقق في الخارج على كل حال، وفعل هذا الإنسان ليس المنشئ هو نفس المالك، لم يكن إنسانا آخر. خب هذه الخصوصية مأخوذة في الرضا، يعني هذا بما هو مالك يعني التزامه هكذا، وإلا الإنشاء أمر تكويني، هذا اللي تقولوا ينبغي أن نجعله في المنشأ في الالتزام، وإلا الإنشاء هو أمر تكويني صدر عن المالك على كل حال. فبهذا يقول أنه في هذه الصورة، الشيخ أيضا يختار هذا هذه النتيجة، أنه يشترط في باب في الصورة الثالثة يشترط الإجازة من قبل المالك بعد أن يعلم أنه كان هذا المال له حينما باعه لأبيه، لا بد أن يجيز لكي يتحقق، ومن دون الإجازة لا يتحقق وحسب الحقيقة لا يصح هذا العقد. فنحتاج يكون صحيحا لكن في طول الإجازة، وبعد الإجازة يصح هذا العقد. هذا أيضا ما ذكروه في السورة الثالثة. وأما السورة الرابعة وهي ما إذا كان هذا البائع الذي يتصور نفسه فضوليا مالكا واقعا ويبيع، لكن لا للمالك، لنفسه غاصبا وعدوانا بحسب تصوره لا بحسب الواقع، يبيع لنفسه عدوانا وغصبا، هنا هل يكون هذا البيع صحيحا أو لا يكون صحيحا؟ هنا يوجد كلمات من قبل بعض المحدثين ولعله مشار إليها أيضا في المكاسب، بأن هذا حيث أنه يتصور نفسه غاصبا إذن ففعله تجر، والتجري محرم فيوجب بطلان البيع. على كل حال لأنه الفعل المحرم لا يكون مثلا صح، هذه الكلمات أجوبتها واضحة، فإن البيع لنفسه بما هو إنشاء ليس محرما، لا دليل على حرمته التكليفية. نعم محرم وضعا، فالصغرى ممنوعة، ثم لو فرض أنه محرم تكليفا من باب التجري، أولا التجري ليس محرما شرعا وإنما قبيح عقلا لا أنه محرم شرعا، ثم لو فرض أنه محرم شرعا فهذا حرمته بعنوان التجري بالعنوان الثانوي لا بالعنوان الأول بعنوان المعاملة، لكي يكون موجبا لفساد المعاملة. ولهذا من باع شيئا بتصور أن هذا البيع مثلا غرري أو باطل، أفرضوا باع بيع العينة روايات العينة وكان يتصور أن العينة محرم شرعا، هذه حيل الربا لا تجوز، بعد ذلك استفتى قيل له أن هذا جائز ويحكم بصحة معاملاته، لا يحتاج إلى الإجازة صحة معاملته، جهله بالحلية وعلمه بالحرمة بحرمة المعاملة لا يؤدي إلى أن تكون المعاملة باطلة واقعا. ومن هنا حكم الشيخ وحكم المرزا والآخرون في الصورة الرابعة أيضا بالصحة، قالوا أنه هنا في هذه الصورة الرابعة البيع يكون صحيحا. وقال الشيخ أنه وهنا يأتي وجه لعدم الحاجة إلى الإجازة، ويقوى هذا الوجه عدم الحاجة إلى الإجازة وقواه أيضا الآخرون بأنه هنا أيضا لا نحتاج إلى الإجازة، يصح هذا البيع هذا البيع يصح لأن هذا الإنسان هو مالك واقعا، فحينما يبيع لنفسه صحيح هو يدعي الملكية ليس واقعا مالك، ليس يعلم أنه مالك، ملكيته ملكية ادعائية، لكن هذه الملكية الادعائية حيث أنها ثابتة واقعا، فحينما يبيع بيعه يكون صحيحا، يكون هذا الإنسان راضيا بالبيع لأنه يدعي أنه مالك، ويبيع في طول هذا الادعاء، في طول ادعاء الملكية يبيع، هذا معناه أنه راض أن يبيع ماله، ما هو ماله أيضا راض ببيعه. إذن فرض المالك بما هو مالك موجود، غاية الأمر صغراه ادعائي، صغراه ادعائية عنده، الصغرى ادعائية بحسب نظره عدواني، لكن الكبرى موجودة عند هذا الإنسان، يعني هذا في عالم نفسه راض بأن يبيع ماله بما هو ماله، لأنه يدعي الملك ويبيع في طول ادعاء الملك وأنه هو مالك يبيع، لأنه يبيع لنفسه بحسب الحقيقة. إذن رضا المالك بما هو مالك هنا يكون موجودا، فإذا كان موجودا فيصح، وواقعا أيضا مالك غاتر هو جاهل بأنه مالك، هذا الشيء الذي يدعيه هو يتصوره ادعاء، واقعا واقع ليس ادعاء، ما يدعيه من مالكيته ومطابق للواقع لكن في تصوره غير مطابق للواقع، أنه ادعائي، هو يتصور أن ما يدعيه ادعائي وسكاكي من قبيل المجاز السكاكي، لكن واقعا حقيقي هو هذا مالك، غافل على أنه مالك. فرضى المالك بما هو مالك أيضا هنا محفوظ، لأن هذا يدعي الملكية ويبيع مع ذلك، هذا معناه أنه راض بأن يبيع ماله للغير. إذن فيكون صحيحا، لأن الإنشاء البيع الإنشائي منه، والرضا المضاف إلى المالك بما هو مالك أيضا فعلي. غاتم هذا صغر المالكية يدعيها عدوانا وزورا، وهو واقعا مطابق للواقع، حقيقي ليس عدوانا. إذن فيكون مثل هذا البيع صحيحا بلا حاجة إلى الإجازة، ومن هنا حكموا بالصحة في هذه الصورة الرابعة بلا حاجة للإجازة. وهذا هو فرق الصورة الرابعة عن الصورة الثالثة. في الصورة الثالثة لم يكن له رضا بالبيع بما هو مالك، بخلاف في هذه الصورة في الصورة الرابعة، لأنه يدعي أنه مالك، ولو بتصور يتصور أن هذه الدعوة زور، وأن هذه الدعوة غصب وعدوان، لكن على كل حال في طول الدعوة حينما يبيع يعني أنه راض بأن يبيع ماله حتى لو كان ماله واقعا، يكون راضيا بهذا البيع. إذن فيكون رضا المالك بما هو مالك هنا متحققا، فيكون البيع صحيحا بلا حاجة للإجازة. يأتي التعليق على هذه الصور الأربع في يوم الأحد إن شاء الله تعالى.